أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق حول دلالة الجمع المنكر على العموم، وذهب المصنف رحمة الله عليه إلى عدم دلالة هذا الجمع على العموم، وإنما يدل على أقل مراتب الجمع، ودلالته على أقل مراتب الجمع ليست هذه الدلالة دلالة وضعية، وإنما لأن هذه الصيغة موضوعة للجمع فلا أقل أنها تدل على أقل مراتب هذا الجمع، أما تدل على كل الجمع فهذا لا دليل عليه. هذه الفائدة معقودة لبيان ما هي أقل مراتب الجمع، ما هي أقل مراتب الجمع التي يدل عليها الجمع المنكر. في تحقيق هذا المطلب قولان: القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف، حيث ذهب إلى أن أقل مراتب الجمع هي ثلاثة، فعندما يقول مثلا أكرم رجالا، أقل ما يتحقق امتثال هذا الأمر في أن يمتثل بثلاثة، بإكرام ثلاثة من الرجال. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول أقل مراتب الجمع هي اثنان، فإذا أكرم الإنسان رجلين امتثل لهذا الخطاب. ما هو دليل القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف ودليل القول الثاني؟ المصنف يقول إن التبادر علامة الحقيقة كما بيناه سابقا، والذي يتبادر من صيغة الجمع لفظ الجمع هو الثلاثة فقط، هو الثلاثة فقط، ولا يتبادر الأقل، والتبادر والانسباق من اللفظ، يعني انسباق اللفظ المعنى من اللفظ، هذا علامة على الحقيقة، علامة على الحقيقة، وأيضا يكون علامة على من؟ على المجاز في غير هذا المعنى الحقيقي، بمعنى أن استعمال اللفظ لفظ الجمع في الاثنين هذا يكون مجازا، يكون مجازا. هذا هو دليل المصنف. أما دليل الرأي الثاني، هذا يأتينا بعد تطبيق ما ذهب إليه المصنف. قال: فائدة أقل مراتب صيغة الجمع ثلاثة على الأصح، يعني على الأصح من الأقوال، وقيل أقلها اثنان، هذا هو القول الثاني. ما هو الدليل على ما ذهب إليه المصنف؟ قال: لنا، يعني على أن صيغة الجمع هي ثلاثة، أقل صيغة الجمع ثلاثة، أنه ينسبق إلى الفهم عند إطلاق الصيغة بلا قرينة، يهل ينسبق؟ ينسبق الزائد على الاثنين، يعني ليس الاثنين، الزائد على الاثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة فما فوق، ولا ينسبق الاثنان منها، وذلك يعني ذلك السبق والتبادر دليل على أنه يعني الزائد على الاثنين حقيقة في الزائد، في الزائد على الاثنين دونه، يعني دون الاثنين. لما هو معلوم، لماذا أن ذلك دليل على الحقيقة؟ لما هو معلوم من أن علامة المجاز تبادر غيره، علامة الحقيقة تبادر نفس هذا المعنى، علامة المجاز تبادر غير هذا المعنى، تبادر غير هذا المعنى، يعني غير هذا المعنى الحقيقي. خب، هذا هو قول المصنف ودليله. خب، ما هو دليل القول الثاني؟ قال: احتج المخالف بوجوه ثلاثة، يعني من قال بأنه يدل على الاثنين احتج بوجوه ثلاثة. الأول هو الاستعمال القرآني. يقولون أن القرآن استعمل لفظ الجمع في الاثنين، والاستعمال الأصل فيه أنه على الحقيقة. أين استعمل ذلك القرآن؟ قال في قوله تعالى: فإن كان له إخوة. فإن كان له يعني للميت. هذه الآية تتكلم عن من؟ عن الإرث. لو أن الإنسان مات وكان عنده أموال، فهذه الأموال لمن ترجع؟ إحنا عندنا في الإرث ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي للأبناء والآباء، الطبقة الثانية هي الأخوة وغيرها من الطبقات. هنا الآية تتكلم على أنه إن كان من في الطبقة الأولى وهو الأب والأم مثلا موجودون بعد وفاة هذا الإنسان، يعني الإبن توفى وموجود الأب والأم، فهنا الآية تقول إن كان لهذا الميت أخوة اللي هم من الطبقة الثانية فهؤلاء لا يرثون أكيد، لأنه مع وجود الطبقة الأولى وهو الأب والأم لا يرثوا من في الطبقة الثانية. لكن إذا كان الأخ موجود فسوف يكون حاجب عن إرث الأم للثلث، لأنه إن كان الميت لا إخوة له فالأم ترث الثلث والأب يرث الثلثان، ولكن إن كان هذا الميت له أخ فسوف يحجب ويمنع الأم عن أن ترث الثلث، بل سوف تكون ترث المن للسدس. إذن وضحت عندنا الآية في أنها تبين أن الأخ مانع من أن ترث الأم للثلث، بل يكون بعد ذلك وترث السدس. فهنا كلمة أخوة بالاتفاق في أنها تشمل الاثنين، بالاتفاق العلماء في أنه فإن كان له أخوة، يعني حتى لو كان له اثنان من الأخوة أيضا يكون شنو مانعا أو مانعان من إرث الأم للثلث. وهذا الاستعمال لفظ الجمع وهو أخوة في الاثنين، هذا الأصل أنه نحمله على من على المعنى الحقيقي. قال الأول قوله تعالى: فإن كان له يعني للميت إخوة، تكملة الآية فلأمه السدس. والمراد به من كلمة أخوة ما يتناول أخوين، يعني الأخوين فصاعدا اتفاقا بالاتفاق ما يتناول، والمراد به يعني بالناحية الاستعمال. والأصل في الإطلاق هو الحقيقة، والأصل في الاستعمال هو الحقيقة. طب نحن نذهب إلى الرد عن هذا الاستدلال. المصنف يقول ما تفضلتم به من أنه أن الاتفاق واقع، الاتفاق واقع بمنع الأم من إيراث الثلث مع وجود الأخوة، هذا الاتفاق واقع على أنه حتى فوق الاثنين، اثنين فما فوق، هذا صحيح، هذا مسلم، لكن لا دليل لكم على أن استفادة هذا الاتفاق هو من الآية، ربما يكون من غير الآية، من دليل خارج من السنة مثلا، فلا دليل لكم على أن هذا الاتفاق مستفاد من الآية حتى تقول أن الأخوة حتى الاثنين، يطلق حتى على الاثنين، لأنه سوف بالاتفاق يكون مانعان عمن عن إرث الأم للثلث. يقول والجواب عن الأول أن الاتفاق يعني أن حتى لو كان هناك أن هذا الأخوة يطلق حتى على الاثنين، إنما وقع على ثبوت الحجب مع الأخوين، هذا صحيح، لا على استفادته هذا الحجب من الآية، فلا دلالة فيه، فلا دلالة على أنه هذا الاتفاق إنما استفيد من الآية حتى تقول إن الجمع يدل على الاثنين. طبعا هذا أولا، وثانيا وقولك أن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة هذا ليس بصحيح، لأنه قلنا سابقا والمصنف لم يرد عليه لأنه واضح، قلنا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا هو القول، أو هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى إنا معكم مستمعون، وهذا الخطاب إما الموجه لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إنا معكم، معكم استخدم ضمير الجمع اللي هو يدل على الجمع، استخدمه في من؟ في الاثنين، في موسى وهارون، فهذا دليل على أن الجمع أيضاً يتناول الاثنين. قال الثاني قوله تعالى إنا معكم مستمعون خطابا لموسى وهارون، فأطلق ضمير الجمع المخاطبين على من؟ أطلق على من؟ على الاثنين، فإذن أقل الجمع هو اثنين. خب، الرد على هذا الدليل الثاني بردين. أولا، أنت قلت أنه المقصود من معكم هو فقط موسى وهارون، بل نقول يوجد شخص ثالث وهو فرعون. إن معكم يعني معك مع موسى وهارون وفرعون، فراح يصير أقل الجمع. هذا لم يستعمل في الاثنين وإنما استعمل في الثلاثة. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، سلمنا أن المراد من معكم هو موسى وهارون فقط، لكن هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ولكن قد ثبتنا نحن لك في الدليل السابق في أن استعمال الجمع في غير الثلاثة مجاز، يكون شنو؟ مجاز. وإذا كان عندنا دليل على المجاز يخم لا بأس به. نحن نقول أن الأصل في اللفظ في الجمع يدل على الثلاثة، ولكن ربما يستعمل في الأقل وهو الاثنين من باب المجاز فلا بأس به. قال وعن الثاني بالمنع، أولا بالمنع من إرادتهما فقط، يعني موسى وهارون عليهما السلام، بل فرعون مراد معهما أيضا، فيصير ثلاثة. هذا أولا. ثانيا، سلمنا في أن المراد هو الاثنين فقط، لكن الاستعمال إنما يدل على الحقيقة حيث لا يعارضه دليل المجاز. إذا ما عندنا دليل على المجاز نحمل على من؟ على الحقيقة. ولكن وقد دللنا على كونه مجازا فيما دون الثلاثة، دون الثلاثة هو مجاز. ليش؟ لأنه لا يتبادر ولا ينسبق إلى الذهن ما هو أقل من الثلاثة، يعني الاثنين. الدليل الثالث قوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة. إذن عبر الإمام عليه السلام عن أن الاثنان فما فوق هما شنو؟ من الجماعة. يرد المصنف على أنه كلامنا ليس في المادة، في مادة الجماعة والجمع وكذا، فإنه المادة مادة جيم ميم عين، هذا تتناول الاثنين بالاتفاق، ما عندنا أي مشكلة فيها. ولكن نحن كلامنا في صيغة الجمع وليس في مادة الجمع. والإمام هنا قال الاثنان فما فوقهما جماعة، ولم يستخدم الصيغة بل استخدم المادة. قال وعن الثالث أنه ليس محل النزاع في شيء، إذ الخلاف في صيغة الجموع لا في جيم ميم عين، يعني لا في المادة. هذا تمام الكلام في هذه الفائدة. أصل جديد، هذا الأصل يتكلم عن من؟ عن أن ما وضع لخطاب المشافهة، الألفاظ التي وضعت لخطاب المشافه فقط، هل يعم خطاب المشافه من تأخر عن زمان الخطاب يعني المعدوم أو لا؟ نحن كما نعلم أن صيغ الخطاب متعددة، فمنها لخطاب الغائب ومنها لخطاب الحاضر المشافه. الخطاب الغائب مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا ناس ما ما خاطب اللي أمامه المشافهين، هذا خطاب غيبي. وعندنا خطابات، لا خطابات للمشافهين، خطاب من للمشافه، مثلا يا أيها الناس، الناس ياهو الناس يعني الناس الموجودين وليس الناس اللي بعدهم ما موجودين، اللي ما موجود لا يطلق عليه أنه ناس، فإذن هذا خطاب للمشافه يعني للإنسان اللي موجود. وكذلك يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني الإنسان اللي موجود وآمن، هذا مشافه يمكن أن يخاطب. هذه الخطابات هل يمكن أن تشمل غير الحاضر غير المشافه يعني الإنسان المعدوم الذي سيوجد بعد 100 سنة بعد 1000 سنة بعد كذا أو لا؟ هذا ما قصدنا من ناحية الصيغة، من ناحية هذا الخطاب، هل أن الحكم الموجود في هذا الخطاب يشمل المعدوم أو لا؟ أما أن شمول الأحكام اللي موجودة للحاضرين شمولها حتى للغائبين بدليل آخر، فهذا ما عندنا به نقاش. كقاعدة الاشتراك مثلا، قاعدة الاشتراك أن جميع الناس اللي موجودين في زمن الخطاب والغير موجودين في زمن الخطاب والذين سيوجدون بعد آلاف بل ملايين السنين هم مشتركون، بما أنهم أناس مكلفون مشتركون في هذه الأحكام لقاعدة الاشتراك لجميع المكلفين في التكليف. لكن هذا من دليل آخر، نحن الآن نريد نبحث على أن هذه الصيغة اللي هي للخطاب المشافه هل تشمل خطاب المعدوم أو لا تشمل خطاب المعدوم. في هذا البحث قولان، قول قال بعدم الشمول وهو الأعم الأغلب من العلماء ومنهم المصنف، وذهب قوم آخرون من أبناء العامة إلى أنه شامل لخطاب المعدوم أيضا. ما هو الدليل على القول الأول والدليل على القول الثاني؟ المصنف يقول الدليل على ذلك هو أنه لا يمكن أن يقال ويخاطب المعدوم بيا أيها الناس. معدوم هو، كيف أنه هو ليس بإنسان أصلا، لم يوجد، فكيف يقول له يا أيها الناس وهو أصلا ليس بموجود؟ وكذلك يا أيها الذين آمنوا، الإيمان فرع الوجود والإنسان فرع الوجود، فإذا لم يكن هو موجود كيف يقول عنه أنه يا أيها الناس على نحو الحقيقة؟ وكذلك يقال له يا أيها الذين آمنوا على نحو الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، عدم شمول الخطاب للصبي والمجنون. لو أسألك لماذا حتى بيا أيها الناس أنت تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا، هل هذا شامل في زمن الخطاب حتى للصبي والمجنون أو لا؟ أنت تقول لا، لأن هذا الصبي ليس بمكلف وكذلك المجنون ليس بمكلف، هو غير مشمول بهذا الخطاب. فالمصنف يقول إذا لم يكن الصبي والمجنون مشمولا بهذا الخطاب لعدم كونه مكلف ولعدم اتصافه بشروط التكليف، فكيف تقول بشموله للإنسان المعدوم أصلا ليس فقط فاقدا لشرط من شروط التكليف كالبلوغ والعقل وهذا، بل هذا أصلا ليس بموجود، فكيف تقول بشموله؟ هذا هو دليل المصنف. قال لنا، عفوا، قال أصل ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا لا يعم، انتبه، بصيغته لا بحكمه من ناحية دليل آخر، بصيغته لا يعم، لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب. طب شلون يثبت حكم إذن لغير المخاطبين؟ قال وإنما يثبت حكمه لهم يعني لغير المخاطبين بدليل آخر، قلنا كالإجماع على قاعدة الاشتراك، وهو يعني هذا القول وهو عدم الشمول قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف. وذهب قوم، هذا هو القول الثاني، وذهب قوم منهم يعني من أهل الخلاف إلى تناوله، إلى تناول خطاب المشافهين حتى للمعدومين، إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم، لمن بعد المخاطبين. ما هو الدليل على القول الأول؟ قال لنا أولا أنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس ونحوه ونحو يا أيها الناس مثل يا أيها الذين آمنوا، وإنكاره وإنكار هذا عدم القول مكابرة، يعني قول الإنسان المكابر، هذا أولا. وثانيا وأيضا فإن الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم. ليش أقرب إلى الخطاب من المعدوم؟ لوجودهما، وجود المجنون والصبي، واتصافهما بالإنسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا. خطابهما بيا أيها الناس بيا أيها الذين آمنوا هذا ممتنع قطعا، لأنهم ليس بمكلفين. فالمعدوم أجدر أن يمتنع، فإذا كان المتصف بالإنسانية لكنه ليس ببالغ وليس بعاقل لا يمكن أن يخاطب بيا أيها الذين آمنوا، فكيف بمن بالذي هو معدوم أصلا؟ هذا هو دليل المصنف. خب، ما هو دليل من قال بشموله؟ احتجوا بوجهين. الوجه الأول قالوا لو لم يشمل هذا الخطاب المعدومين، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مرسلا لهم. ليش؟ لأن الرسول إنما سمي رسول ونبي لأنه يرسل إلى الناس ويبلغ الناس أحكام دينهم. فإذا لم تكن خطابات النبي للمشافهين شاملة للمعدومين، هذا معنى أنه لم يكن نبيا لهم، واللازم باطل، يعني عدم كون النبي نبيا للمعدومين هذا واضح باطل. فالمقدم مثله في البطان، وهو عدم شمول خطاب المشافهين للمعدومين، بل هو شاملهم. قال احتجوا بوجهين، أحدهما أنه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مخاطبا لمن بعده لم يكن مرسلا إليه، واللازم منتفي، يعني عدم كون النبي مرسلا للمعدومين باطل هذا. خب، ما هي بيان الملازمة؟ بيان الملازمة أنه لا معنى لإرساله، يعني النبي، إلا أن يقال له بلغ أحكامي، ولا تبليغ إلا بهذه العمومات، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، وقد فرض انتفاء عمومها بالنسبة إليه إلى المعدوم. إذا قلتم أنها غير شاملة للمعدوم فهذا معناه أن النبي لا يخاطب أو ليس بمرسل إلما للمعدومين، هذا معناه أنه ليس رسولا لهم وهذا باطل. وأما انتفاء اللازم وهو عدم كون النبي مرسلا للمعدومين هذا فباطل بالإجماع. خب، نجيب عن هذا الدليل. المصنف يقول أنت لماذا حصرت تبليغ النبي صلى الله عليه وآله فقط في العمومات هذه؟ أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله مرسل ورسول ومبلغ ونبي للمعدومين، لكن ليس بالضرورة أن تكون بمن؟ بهذه الخطابات، يعني خطابات المشافهين، بل يكفي أن نقول أن هذه الأحكام شاملة حتى للمعدومين، والنبي مخاطب حتى للمعدومين فضلا عن المشافهين، لكن ليس بهذا الخطاب، ليس بخطاب المشافهين، وإنما مثلا بدليل آخر كقاعدة الاشتراك، كقاعدة الاشتراك. فإذا كان كذلك فإذن تكون هذه الأحكام كما أنها ثابتة للمشافهين بخطاب يا أيها الناس، هي شاملة لغير المشافهين للمعدومين لكن بدليل آخر وهو قاعدة الاشتراك مثلا. قال والجواب، أما عن الوجه الأول فبالمنع من أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي خطاب المشافهة. لماذا؟ إذ التبليغ لا يتعين فيه المشافهة، لا يتعين أن يكون تبليغ بالمشافهة، بل يكفي حصوله للبعض شفاها وللباقين بنصب الدلائل والأمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم، كقاعدة الاشتراك مثلا وغيرها. هذا هو الوجه الأول وردي. الوجه الثاني يقول أنه عندما تلاحظ سيرة العلماء في الاستدلال على الأحكام الشرعية مما بعد النبي صلى الله عليه وآله إنما يستدلون بتلك الأحاديث التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وآله المشافهين. نفس هذه الأحاديث يستدلون بها على من؟ على من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله. خب إذا كانت هذه الأحاديث هي خاصة فقط في المشافهين، خب كيف جاز لهؤلاء أن يستدلوا بهذه الأحاديث التي هي للمشافهين، استدلوا بها على من؟ على الغائبين. هذا معناه أن الخطاب، أن خطاب المشافهين شامل أيضا لمن؟ للمعدومين، وإلا لما صح لهم الاستدلال بهذه الأحاديث، إذ يمكن أن يقال أنها خاصة في المشافهين وما تشمل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله. فاستدلالهم هذا دليل على أنها عامة وليست خاصة. قال والثاني أن العلماء لم يزالوا يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة في المسائل الشرعية. بمن يستدلون؟ بالآيات والأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك إجماع منهم على العموم لهم. وهذا استدلالهم يعني، أو هذا استدلالهم بالآيات التي كانت في زمن الخطاب وكذلك الروايات، استدلالهم بها على المعدومين دليلا على أنها موضوعة للعموم، يعني للمشافهين وغير المشافهين. المصنف يرد هذا الدليل، يقول قولك بأن شمول الحكم من المخاطبين إلى المعدومين هذا صحيح، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك لأن خطاب المشافهين عام للمعدومين، بل يمكن أن يكون لدليل آخر، يمكن أن يكون لدليل آخر، مثلا لعلم الصحابة مثلا بأن لا فرق في الأحكام، في ثبوت الأحكام اللي هي الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأحكام، لا فرق فيها بين أن يكون الإنسان حاضر أو غائب، لا فرق بينهما لقاعدة الاشتراك مثلا. فقولك بالاستدلال بالصحابة وغيرهم من العلماء في الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله في زمن المخاطبين إلى المعدومين ليس بالضرورة يكون لعموم صيغة المخاطبين للمعدومين، بل لأجل أنهم يعرفون أنه لا فرق في ثبوت الأحكام بين المخاطب والمشافه من هذه الجهة. قال وأما عن الثاني فبأنه لا يتعين أن يكون احتجاجهم، يعني العلماء، لتناول الخطباء بصيغته لهم ليس بالضرورة أن يكون من هذه الجهة، بل يجوز أن يكون ذلك، يعني احتجاجهم على المعدومين بخطاب المشافهين، لعلمهم بأن حكمهم يعني حكم الغائبين ثابت عليهم بدليل آخر كقاعدة الاشتراك، مثلا قاعدة الاشتراك الأحكام بين جميع الناس. وهذا مما لا نزاع فيه، في أنه تثبت أحكام المخاطبين للمعدومين لكن لا بالصيغة. وهذا مما لا نزاع فيه، إذ كوننا مكلفين بما كلفوا به، كوننا يعني نحن الغائبون مكلفين بما كلفوا به يعني المخاطبين والمشافهين، معلوم بضرورة من الدين. وهذا واضح لا نقاش فيه، إلا أنه هل هو بالصيغة أم بدليل آخر؟ نحن نقول بدليل آخر، وليس أن يكون ذلك بالصيغة. الفصل الثاني في جملة من مباحث التخصيص، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.